أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا بأن البحث في كتاب الخلع يقع في عدة مقامات، وقد ذكرنا في ترتيب ومنهجة البحث أن البحث يقع في مقامات أربعة: المقام الأول في الصيغة، المقام الثاني في الفدية، المقام الثالث في الشرائط، المقام الرابع في الأحكام. انتهى الكلام عن الصيغة، يقع الكلام فعلا في البحث عن الفدية، حيث يبدأ المصنف هذا البحث في الفدية بقوله: وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية. يتعرض المصنف في هذه العبارة إلى أنه يشترط كما ذكرتم في الخلع أن تبذل الزوجة الفدية، أن تبذل المال الذي عبرنا عنه بالفدية، ويعبر عنه بالخلع أيضا في كلماتهم. ولهنا أن ولهذا يتضح أن الخلع يطلق تارة ويراد منه الطلاق نفس الطلاق مع العوض، وتارة يطلق الخلع ويراد منه المال المبذول. جيد، فالخلع يطلق وتارة يراد منه المال المبذول الذي هو الفداء، وتارة يطلق ويراد منه نفس الطلاق الذي هو مع العوض. ولهذا ورد في بعض كلماتهم شرائط الخلع. ما يقصدون شرائط الخلع؟ شرائط الطلاق، يعني شرائط الفدية. خب، ما هو الذي يشترط أن يكون مبذولا؟ هل يكفي بذل أي شيء؟ وهذا مطلب سيال في كل المعاوضات، في كل العقود. عندما نأتي إلى البيع نقول البيع في مبيع وفي ثمن، فيبحث أنه المبيع هل يصح أن تبيع فقط العين، أو يصح أن تبيع المنفعة، تبيع سكن الدار، وهل يصح أن تبيع الدين، وهل يصح أن تبيع منفعة التعليم. فيذكرون في المبيع، اكتفتوا هالمطلب، في المبيع هل لا بد أن يكون عينا مثل بيت، مثل جدار، مثل طابوق، أم لا يصح أيضا أن تقع أن يقع منفعة فتبيع سكن الدار. وكذلك أيضا في مسألة التعليم الذي هو الانتفاع، فعندنا انتفاع ومنفعة وعين. فيقع الكلام في باب البيع أن المبيع هل يصح أن تبيع المنفعة، هل يصح أن تبيع الانتفاع، انتفاع مثل وايد السكن، بس أخذ الله انتفاع مثل التعليم، أبيعك تعليمي في كتاب الشرائع، يصح؟ يعني مثلا هل يصح أن تكون صامت مثلا أقول هكذا: أنا بعلمك الآن كتاب الشرائع، أبيعك تعليمي لكتاب الشرائع بإزاء ثمن مقداره 50 دينار، هل هذه المعاملة صحيحة؟ هذا في المبيع. يجي له الثمن، هل الثمن المبذول يصح أن يكون عينا كأن أدفع لك الثمن ماذا؟ كتاب، هذه عين. تارة الثمن يكون منفعة، كيف منفعة؟ أشتري منك الثلاجة بثمن وهو سكن الدار. تارة يكون الثمن مو منفعة ولا عين، إنما هو الانتفاع التعليم. كيف؟ أشتري منك الكتاب، أين الثمن؟ ثمني أن أعلمك ماذا؟ كتاب الشرائع. هذا في باب البيع. فيأتون في باب الإجارة أيضا، الأجرة المبذولة هل لابد أن تكون عين، أو يصح أن تجعل الأجرة منفعة أو انتفاع؟ فهذا البحث بحث سيار. خب، نأتي هنا وفي المقام نقول لابد في الطلاق الخلعي من شيء تبذله من؟ تبذله الزوجة المطلقة، لأن الكراهية من طرفها. فهل يشترط أن يكون الشيء المبذول عينا فإذا أردت أن تبذل تقول طلقني بمئة دينار، هذه نقد، أو طلقني بكتاب، أو طلقني ببيت، أو طلقني ببستان، أو لا، أو يصح أن يجعل المال المبذول منفعة. كيف؟ تقول طلقني على أن أعطيك سكن الدار، عندها دار مستأجرة، هي عندها دار قد استأجرتها من شخص. خب إذا استأجرت الدار تكون مالكة للمنفعة، صحيح؟ مالكة للمنفعة، تقول هي هكذا، تقول للزوج، يا تقول للزوج المطلق طلقني على أن أعطيك بذلا وهو سكن الدار. هذا بالنسبة إلى المنفعة. بالنسبة إلى الانتفاع اللي هو التعليم، تقول هكذا، هي عندها حرفة ما شاء الله في جهاز الحاسوب مثلا، وزوجها لا يعرف، فتقول طلقني على أن أعطيك بذلا، هذا البذل هو تعليمي لك لبرمجة الحاسوب وما شاكل ذلك. فهل يصح في البذل أن يقع عينا ومنفعة وانتفاعا، أو لا بد أن يقع عينا، أو لا بد أن يقع منفعة، أو لا بد أن يقع انتفاعا، أو اثنين أو ثلاثة؟ تفتين المطلب. هذا فكرة البعث. في مقام الجواب ماذا يجيب الشهيد الأول؟ يقول عندنا قاعدة تقول كل ما يمكن ويصح مهرا يصح فديتان. فنسأل ما هو الذي يصح مهرا؟ قالوا في مقام الجواب الذي يصح مهرا كل ما يتملكه المسلم، كل شيء قابل لأن يتملكه المسلم وينتفع به المسلم يصح أن يكون مهرا. فيصح أن يكون المهر عين، دار، بستان، دكان، هذا الآن العين. يصح أن يكون المهر منفعة، تقول في باب الزواج يقول هكذا، أتزوجك على مهر مقداره ما هو سكن الدار لمدة 50 مثلا سنة أو مدة 20 سنة، هذه منفعة، فيمكن أن تكون منفعة في المهر. وكذلك أيضا الانتفاع والتعليم، أعلمك أو أعلمك سورة، أعلمك كتاب الشرائع، أعلمك كتاب كذا. فكما أنه في المهر يصح أن يجعل المهر عينا، ويصح أن يكون منفعة، ويصح أن يكون انتفاعا، فكذلك أيضا في الفدية، فيصح للزوجة أن تبذل ماذا؟ أن تبذل ذلك، أيهو عين، منفعة أو انتفاع، وليس مخصوصا هذا في بالعين. بخلاف البيع، فإنه قد قرر في كتاب البيع يشترط في المبيع أن يكون عينا في المبيع، مو في الثمن، في المبيع لا بد أن يكون عينا. فلا يصح للبع أن يقول أبيعك سكن الدار، ولا يصح أبيعك التعليم، لأنه في البيع لا بد أن يكون المبيع ماذا؟ عينا. بخلاف الثمن، فإن الثمن يصح أن يكون عينا ومنفعة وانتفاعا. هنا نقول البذل بمثابة الثمن في ماذا؟ في عقد البيع. البذل بمثابة الثمن في عقد البيع. واضح إن شاء الله. فكل ما يمكن أن يكون مهرا يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون فديتان، بشرط، هذا الشرط واضح، لا بد أن يكون له مالي عند العقلاء، متمول يسمى، وقد عبرنا عنه بأنه مقصود عند العقلاء. هي أول ما دخلنا كتاب الخلع في تعريف المصنف طلاق ماذا؟ بعوض مقصود. كيف متمول؟ خب لا بد أن يكون له مال عند العقلاء، ولا عود الكبريت المستعمل، عود الكبريت المستعمل، هل هذا له مالية؟ هل العقلاء يبذلون بإزائه المال لكي ينتفعون به؟ لأن وجدت ذلك، لو وجدت هنا نادرا لا يقاس بالنادر. خب حبة الشعير هذه مثلا، أو حبة مثلا لردائقها مثلا، حبة الرمل الموجودة، خب هذا أقول، تقول الزوجة له أبذل لك عود كبريت المستعمل؟ يقول لا أطلق ولا ماذا، حتى لو اتفقا لا يقع طلاقا خل، حتى لو ما لنا علاقة، هذا شرط من الشارع. واضح؟ هذا هو المطلب الأول.
الآن في هذه الصورة لو بطل العقد وثم أتباعه
سيأتي إن شاء الله. وش يصير لو اختل أحد شروط الفدية لو كذا؟ يأتي إن شاء الله. بأنه نقول الآن بجواب مستعجل بأنه نسأل قال أنت طالق أو لم أتبعه بالطلاق أو لم يتبعه بالطلاق؟ فإن أتبعه في الطلاق يقع طلاقا رجعيا، إن لم يتبعه بالطلاق فلا يقع شيئا. خب قال وكل ما صح أن يكون مهرا. خب ما هو الذي يصح أن يكون مهرا؟ أشار الشهيد إلى أمور ثلاثة. الشهيد الثاني من هي بيانية من المال المعلوم. خب المال أشار بالمال المعلوم يقصد العين. ليش قال معلوم؟ هنا مطلب دقيق. أول ما يقول واحد مطلب مال معلوم قد يقرأها ويمشي مشية المستعجل. هذا لا. خب لماذا قال معلوم؟ ليش أتعب نفسه قال من المال المعلوم؟ ها نقول وقع بحث في كتاب النكاح في المهر. أنتم قلتم كل ما يصح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، وذكروا هناك في كتاب النكاح في المهر هل يشترط في المهر أن يكون معلوما للطرف الآخر للزوجة أو لا؟ مثلا لو قال الزوج للزوجة أتزوجك على المال الموجود في هذه الصرة، على المال الموجود في هذا الصندوق. خب المال الموجود في الصندوق مجهول أو معلوم؟ مجهول. خب هل يصح هذا مهرا أو لا؟ كثير منهم ذهبوا إلى صحة أن يكون مهرا. قالوا في كتاب النكاح يصح أن يجعل مهرا ولا يشترط في المهر أن يكون ماذا؟ أن يكون معلوما، فليس هو بمثابة الثمن والمثمن في باب البيع، هو بمثابة الجعل في الجعالة. كيف؟ قد مر عليكم في كتاب الجعالة يقول جعلت لمن رد علي سيارتي زين نصفها، أو مثلا نصف قيمتها. خب السيارة المفقود هل يعرف اللي يبحث عنها عشان يعرف قيمتها؟ هذا الجعل وهو نصف القيمة هل معلوم عند العامل الذي يروح يبحث عن السيارة؟ لا يعلم لا السيارة ولا شكلها ولا طرازها، ما يسأل طرازها كم وما شاكل ذلك. فقالوا بأن الجهالة ماذا؟ معفون عنها في الجعالة. أيضا في كتاب المهر ذكروا ذلك. فقد يقال حينئذ أنت تقول كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، فكما أنه يصح أن نجعل الصرة المجهولة المقدار مهرا، قد تتوهم بأنه يصح أيضا أن نجعل الصرة المجهولة المقدار ماذا؟ بذلا. تفتي للمطلب؟ كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية. ببركة هذه الكلية نسألكم ألا يصح أن تجعل هذه الصندوق أو الصرة، تفسر قصدي وجهة صرة المجهولة المقدار المبلغ ماله مجهول، أن يجعل مهرا أو لا يصح؟ يصح. فينبغي أن يصح أن يجعل ماذا؟ بذلا وفدية. هل تقولون ذلك؟ قل الشهيد الثاني قد نسلم بالكبرى أنه كل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية، إلا أنه نشترط أن يكون المال الموجود مع معلومة. ويمكن أن نجمع بين المقالتين دقيقي ونمسي البحث، يعني يمكننا أن نجمع بين المطلبين، نلتزم بأنه كل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون ماذا؟ فدية. لكن نقول يشترط في الفدية أن تكون معلومة، حتى وإن قلنا في باب المهر لا يشترط أن يكون معلومة. كيف تفككون بين المطلبين؟ ها قول الشهيد الثاني لابد أن تدققون في مرادنا. ما هو مرادنا من قولنا أنه كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فديتان؟ يعني كل شيء من جهة أنه عين أو منفعة أو انتفاع صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية. من أي جهة؟ من جهة أنه عين أو منفعة أو انتفاع. أما أنه هذه المنفعة والانتفاع أو العين معلومة أو مجهول، نحن ليس في صدد البيان من هذه الجهة في القاعدة.
بس الأول
تفتي المطلب. إذا هذه القاعدة تريد أن تقول هكذا كل ما صح أن يكون مهرا من جهة أنه عين أو منفعة أو انتفاع صح أن يكون ماذا؟ فدية. أما أنه هل يشترط في ذلك المال المعلومية المجهولية الغراء، نحن أصلا في هذه القاعدة مو في صدد البيان من هذه الجهة. فيمكن أن نقول بأن هناك نشترط أن في هناك في باب الماء يصح أن يكون مجهولا لأنه لا يصح أن يكون مجهولا هنا. ملتفتين المطلب؟ إذن هذه القاعدة في صدد البيان من جهة ماذا؟ أن نوع المجعول أنه منفعة أو عين، منفعة أو عين انتفاع. خب هل يشترط العين انتفاع؟ نقول لا، نفس الذي ذكرناه في المهنة نذكره هنا. أما أن الشروط هي أنه مجهول أو مجهول كذا، هي تفصيلات ليس في صدد البيان من هذه الجهة. ملتفتين؟ ولهذا قال ماذا؟ قال من المال معلوم. التفت القاعدة يقول لك الشهر الثاني، وش قصدي بالقاعدة؟ القاعدة نجريها في مسألة كونها ماذا؟ عين أو منفعة أو انتفاع، ليس من جهة المجهولية والمعلومية. من المال المعلوم والمنفعة، من منفعة سكن الدار والتعليم وغيرها.
تعليم خب
نعم لا جوزنا
المعلوم، يعني هل هي يعني قيد لإخراج المال مجهول أو أن المراد بها العين؟
لا لا، العين بالنفس المال، نفس المال.
يعني هل هو يريد أن يقول أنه من المال معروف في صدد بيان أنواع المهر الصحيح وهي العين والمنفعة؟
نعم المال، شوف
أو أنه في صدد الاحتراز لكي يقول أنه المجهول لا يدخل.
لا شوف، لما قال المال المعلوم، عندك مال ومعلوم، مال يعني عين، معلوم أراد أن يخرج مجهول، فالمجهول لا يصح.
يعني المال هو الذي
يدخل العين، المال هو المال يعني عين يقصد هنا، أنا المجعل المال في مقابل المنفعة والتعليم. بقى شيء في العبارة وغيرها، وش غيرها؟ الانتفاع هذا التعليم، وش غيرها؟ خوف نذكر لكم لو نتجاوز.
خوف
غيرها مثلا ماذا؟ مثل الحق، بعض الحقوق. عندنا الحقوق على أقسام ذكرناها في النهاية، قسم من الحق قابل للإن، قابل للإسقاط وقابل للانتقال، مثل حق السبق، مثل حق التحجير فتقول هكذا، عندها حق التحجير فتقول هكذا، طلقني على أن أعطيك حق التحجير أنقل لك حق التحجير، أو حق السبق في مكان السوق أو في مكان كذا. وهناك أيضا مطالب أخرى ما لنا الحين.
لا منفعة أو شيء
آخر. لا، هو الحق في حق ليس عينا وليس منفعة وليس تعليما، هذا الحق أمر حقيقته أمر حقيقة أخرى غير الأمور.
حتى المنفعة ربما يقال منها
المنفعة. لا، المنفعة شيء غير الحق، هذا بحث في يعني ندخل في بحث طويل، راجع أنت شوف في بحث المنفعة غير الحق. ولهذا هناك في باب الإجارة يقولون الإجارة على المنافع، ما في إجارة الحقوق، فالمنافع غير الحقوق.
لا لا
لا صحيح، بس الكلام هناك ما عن منفعة غير معلومة واضح، بس الكلام الذي وقع إذا اتضح المعلومية في العين عن باب أولى المعلومية في المنفعة والتعليم واضح. الكلام هناك في باب المال ذكر، تعرضوا لفيها الباب في باب المال، في باب المال أنه المال الموجود النقود لا يشترط أن تكون معلومة، بالتالي قد وحيتوهم كله ما صح أن يكون مهران، صح أن يكون فدية، أراد أن يحترس عن ذلك، وإلا أصل شرطية المعلومية واضحة في المنفعة وفي التعليم وما شكل ذلك أيضا.
قدم المعلوم ثم قال من المال والمنفعة والتعليم.
لا، لأنه في أساس هذه القاعدة تشير إلى أي بيان؟ تشير إلى بيان المال والمنفعة والتعليم. القاعدة أصلا في
أو أنه أخر أنه يعني خلى المعروف الأخير.
لا لا، لأنه المعلوم هذا في جهة
له، عشان قصدوش أنه ترجع للجميع.
نعم، له لأنه محل النزاع عنده محل التوهم في المال، التفت لأن محل النزاع عندهم فئات في المال، فيطرحون هذه المسألة في المال، فهو سريع على كلامهم طرح هذا القيد في نفس المال. يقول وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية في الخلع. خب ولا تقدير فيه، هذا إشارة إلى المبحث الثاني. خب المبحث الثاني في ماذا؟ في الفدية. خب هل يقدر؟ هل له تقدير أو ليس له تقدير؟ نقول فرق بين الخلع والمباراة، هذا الآن أول فارق بين الخلع والمباراة. المباراة فيها تقدير والخلع لا تقدير فيه. كيف؟ قالوا أنه في الخلع المال الذي تبذله الزوجة لا يشترط أن يكون أكثر من المهر، أقل من المهر، يساوي المهر، أزيد أنقص، ما لنا علاقة من جهة المهر، هو لا بالشرط من جهة المهر، زاد عن المهر أو نقص أو ساوى. أما في المباراة قالوا لا، لا بد أن يكون، لأن الكراهية من الطرفين، المال الذي تبذله الزوجة دون المهر أقل من المهر، لا يساوي المهر ولا أكثر من المهر. لا بد أن يكون المال المبذول في المبارعة دون المهر. وقد أشارت النصوص إلى ذلك، أن الفدية المبذولة في المبارعة دون المهر بخلافه ماذا؟ بخلافه في الخول. مضافا إلى وجود النصوص علل ذلك، الشهيد الثاني علله بهذا التعليل. الشهيد الثاني يقول: لماذا لا يتقيد البذل في مسألة الخلع؟ لأن الكراهة من أي طرف؟ طرف الزوجة في الخلع، فالخلع من طرف الزوجة، فإذا كانت الكراهية من طرفها فلا يصح أن نقول لا بد أن يكون أقل من دون المهر، لأن الكراهية من طرفها، فيستطيع الزوج يقول له أنا أريد مهري أو أريد أزيد لن أطلق. فلما كانت الكراهية من طرف واحد قلنا بأنه حتى لو زاد على المهر بأضعاف مضاعفة الطلاق بيد من أخذ بالساق، فأنا لا أريد أن أطلق حتى تبذلي مبلغا كبيرا. أما في مسألة المباراة قالوا الكراهية من أي طرف؟ كراهية من الطرفين. لما كانت الكراهية من الطرفين فقد قيد أن لا يكون بماذا؟ يساوي المهر أو أزيد من المهر، لأن الكراهية أيضا من طرف الزوج، فقالوا أدوان من المهر. ولهذا قال: ولا تقدير فيه، يعني ولا تقدير في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان. لا تقدير فيه، وش قصدك لا تقدير فيه؟ قال واحد يتوهم لا تقدير فيه حتى لو كان عود كبريت مستعمل، تفتين؟ وضع السؤال لا تقدير فيه، ما تقدر أنت بشيء، حتى لو كان عود كبريت مستعمل، حتى لو كان حبة من الحنطة. يقول لا، ولا تقدير فيه من أي جهة؟ من جهة الزيادة والنقصان عن المهر بعد الفراغ عن كونه متمولا. ليش؟ لأن كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، وغير المتمول لا يصح أن يكون مهرا. تفتينه؟ ولهذا يقول في الشهر الثاني دقيقة عبارته، قال بعد أن يكون متمولا. ليش قال بعد أن يكون متمولا؟ هذا أراد أن يدفع إشكال دفع دخل مقدر، بأن قول الشهيد الأول ولا تقدير فيه لو تمسكنا بظاهر العبارة يعني لا يقدر بشيء حتى وإن كان عود كبريت مستعمل. يقول لا، هذا الاستظهار استظهار باطل. ليش؟ لأنه كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، فإذا كان غير متمول لا يصح أن يكون مهرا فلا يصح أن يكون فدية، فلا معنى أن نبحث عن تقدير أو عدم تقدير. صالح بنت فائل،
ما عندنا احنا ولا تقدير يا شيخ،
ولا تقدير في معكم؟
ولو تقدير.
غلط، ولا تقدير فيه.
ولا تقدير.
خوف. يقول بعد أن يكون متمولا. مستفسر لهذه البرقية بعد أن يكون متمولا، إيش هدفها؟ خوف.
علل بأن بعدك بالمهر.
حن بيتي، نعم بيتي. فيجوز هذه، فالتفريع. فتفريعية.
لأن شيخنا ما يقول ما يسمى أن.
متمول، هذا الذي يقوله. نقول بأنه إذا كان شيء غير متمول لا يأتي البحث في أنه كم تقديره. يقول لا تقدير فيه من جهة الزيادة والنقصان، من جهة ماذا؟ من جهة المهر. قد واحد يتوهم لا تقدير فيه يعني حتى لو كان أنقص من المهر بحيث يكون عود كبريت مستعمل. نقول لا، هذا لا بد أن يكون متمول لكي يصح أن يكون فديتان. يقول فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه. خب هيفاء تفريعية، تفريع على ماذا؟ ولا تقدير فيه. قال ولا تقدير فيه فماذا؟ فيجوز على أزيد مما وصل إليها، مما وصل إلى الزوجة من. خب ليش فرع فقط من جهة الزيادة؟ فيجوز على أزيد مما وصل إليها من، ولم يفرع على جهة النقيصة. ليش ما قال فيجوز على أزيد أو أقل مما وصل إليها؟ ليش خصصت شهيد الأول التفريع من جهة الزيادة؟ أجبتنا على هذا السؤال، بس حد استطاع أن يعني يأخذ المعلومات. السؤال هنا الشهيد الأول قال فا تفريعية، ولا تقدير فيه فرع على عدم التقدير في فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه من الماء. ليش فرع فقط من جهة الزيارة الشهيد الأول ولم يذكر جهة النقيصة؟ خب الشهيد الأول أراد من هذه العبارة أن يبين التفريق بين المبارأة وبين الخلع، إذ أنه في المبارأة والخلع كلاهما يشتركان أن يصح أن يكون أقل من المهر الواصل لها. لكن الكلام هل يجوز الزيادة أو لا تجوز الزيادة؟ في المباراة لا تصح الزيادة، وفي الخلع تصح الزيادة. فالتفريع بقوله ولا تقدير فيه فيجوز أن يكون أزيد من الواصل إليها بخلاف المباراة فلا يجوز أن، ففيه التقدير، التقدير موجود في المباراة، الخلع لا تقدير فيه، لأنه التفتوا في الخلع لا تقدير لا من جهة النقصان ولا من جهة الزيادة. أما في المباراة لا تقدير من جهة النقصان، وإن كان هناك تقدير من جهة الزيادة، لأنه بشرط أن لا يزيد، فهناك تقدير من جهة الزيادة. يقول فيجوز، فيصح التفريع، فلا يشتعل الشهيد الأول أنه لماذا لم تذكر النقيصة، لأنه النقيصة قولي ولا تقدير فيه أعم من جهة النقيصة والزيادة مطلق، ما قال ولا تقدير فيه من جهة النقصان، لا تقدير فيه مطلقا، ومقتضى الإطلاق اللي هو الثمرة من جهة الزيادة. يقول فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه، من ماذا؟ من المهر من مهر وغيره. خب من مهر عرفنا، غيره وش قصد؟
الفدية.
وصل إليها الزوجة، كيف من فدية؟ من مهر وغيره، هذه غيره في الفقه فيها مشاكل واجد، إذا جيك غيره تسأل نفسك وش هذا الغير؟ نقول الزوج قد أعطى الزوجة مهر يحبها، أعطاها هدايا، أعطاها جوائز، أعطاها عطايا، أعطاها ذهب، أعطاها ما شاء الله، تفتهم؟ فهنا عندما نقول فيجوز على أزيد مما وصل إليها من، وش يقصد من؟ من خصوص المهر أو من المهر أو كل شيء أعطاها إياه؟ يقول الشهيد الأول ما في خصوصية في المهر، من المهر وغيره من الهدايا والعطايا وما شاكله ذلك، واضحة؟ خب لماذا يجوز على أزيد مما وصل إليها؟ قال لأن الكراهة منها، فإذا الكراهة منها هي التي تريد أن تخلع، فيستطيع أن تتحمل المبالغ الزائدة وتبذل الأثمان العالية في لأجل ماذا؟ لكي تفتدي وتخلص نفسها وبضعها. فالإنسان يبذل المال الغالي في ماذا؟ في تخليص نفسه، خلص نفسك تبذل المال الغالي. وش فهذا التعليل؟ شو دقة يعني الشهيد الثاني عنده تدقيقات، ليش قال الكراهة؟ التعليل هذا صحيح، لأن الكراهة منها فيجوز أزيد، لكن في باب المباراة الكراهة منهما فلا يجوز أزيد. التفتين في باب المباراة الكراهة منهما فلا يجوز أزيد، لأن الكراهة أيضا من طرف الزوج، فلا بد الزوج أيضا يتحمل، ولهذا صح التعليل.
مراجعة يعني موضوعية الطلاق،
لا خب الطلاق قد يكون مبغوضة بس إذا فيه كراهية قد يكون مستحب بين الطرفين ما في وئام، لكن الزوجة تريد أن تخلص نفسها يقول ادفع المال، هذا من باب عطاء السعة للزوجة بأنه تسهل الطلاق. يقول لأن الكراهة منها، واضح التعليلات ليش لأن الكراهة منها، فلا يتقدر، يخب الكراهة منها ماذا؟ ما هو ربطها بالمسألة؟ فلا يتقدر عليها من جانب في جانب الزيادة بخلاف المباراة، لأن الكراهة منهما فيتقدر عليها من جانب الزيادة، فلا يشترط أن يكون، فلا يصح أصلا أن يكون أزيد من مهر من المهر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الثاني. في أي مطلب ثاني؟ في باب الفدية. المطلب الثالث، من هو الذي يبذل الفدية؟ قال الشهيد الأول لا يشترط المباشرة في بذل الفدية، يعني لابد أن تكون نفس الزوجة تباشر ماذا؟ تباشر تسليم وإخراج إخراج الفدية. الصلاة يشترط فيها المباشرة، صحيح؟ الصوم يشترط فيه المباشرة. هل لك حق أن تقول شخص يصوم عني بالوكالة؟ خب ما عندنا هالأمور. ففي العبادة في باب الصلاة والصوم يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه المباشرة. الآن في بذل الفدية هل تشترط المباشرة؟ يقول لا، لا تشترط المباشرة، فكما يصح أن هي تباشر وتبذل الفدية، يصح أن توكل الغير في ماذا؟ في إخراج الفدية. خب التوكيل، خب عندما توكل الغير، الموكل يخرج من كيسها أو من كيسها؟ خب من كيسها، موكل فقط، موكل في الإخراج، فيكون المال مال من؟ مال الوكيل، مال الزوجة. واضحة؟ فالفرق بين الوكالة والمباشرة في المباشرة وعدمه، الأصيل من ماله يخرج مباشرة، والوكيل من مال الأصيل هو الذي يخرج، فقط اختل شرط المباشرة. هذا الفرد الثاني. إذن عندنا مباشر اللي هي الزوجة، وعندنا وكيل، عندنا صورة ثالثة. تفتل الصور، خمس صور يشرح، خمس أو الخمس صور لعله يجيب الشهيد الثاني، والتفكيك بينها قد يكون خفي. إذن الصورة الأولى اتضحت مباشرة من مالها، الصورة الثانية غير مباشرة من ماله الوكيل. الشيء عندنا نشوف الضامن، عندنا القسم الثالث هو الضامن. ما معنى الضامن؟ الضامن هو أن يبذل المال من كيسه لكن بإذنها. كيف؟ يقول للزوجة: هل تأذنين لي أن أنا لا أدفع الفدية من مالي لكن بإذنك، يعني أفتدي بإذنك. فالمال مال من في الحقيقة؟ ماله، مال الشخص الذي يخرج، الضامن، لكن بشرط أن يكون مأذونا في الإخراج. هذا يسمى، ماذا يسمى؟ الضامن. خب هنا وش خصوصية الإذن، فائدة الإذن؟ فائدة الإذن أنه فقط وفقط يدفع من ماله الآن، لكن بعد ذلك يرجع ويطالبها بالمال. الضامن هي معنى الضامن، أنه الآن يدفع لكن لما كان مأذونا في الإخراج ماذا؟ بعد ذلك يذهب ويطالب ماذا؟ ويطالبها بالمبلغ. مثل أنا والسيد إحنا السوق، السيد يريد يشتري شيء، خب ثلاجة، خب مسكين ما عنده فلوس الآن، فأنا أقول له أنا أدفع من كيسي الآن بإذنك، يقول بل يدفع بإذنه. خب ما فيه هذا الإذن، أستطيع أن أطالبه بعد ذلك، هي سمنا الضامن. عندنا قسم رابع، المتبرع. التفت الاصطلاحات، المتبرع ويسمى الأجنبي. خب ما معنى المتبرع والأجنبي؟ أن يكون من ماله بدون إذنها، يأتي مباشرة إلى الزوج، ماذا يقول؟ يدري بأن هذه فيها كراهية وتريد الطلاق، بس ما تقدر تطلع فلوس من كيسها، خب صعب تدخل إليها في الكيس وتطلع. زين، فماذا تفعل؟ مسكين يعرف ان مسكين هذه المرأة مسكين تعيش الصعوبة، ماذا فعل؟ قال انا حين مسكين هذه، انا من باب الإحسان اذهب الى الزوج، فقال طلق زوجتك على اني انا ابذل 100 دينار. يقول له اخذ اذن؟ يقول ما احتاج اخذ اذن، توكل على الله، هي لو تسمع تقول الحمد لله، بس ما في اذن، هي سمونا متبرع. خب الان اتضحت الصور الاربع، لا إشكال أن الصورة الأولى والثانية الوكيل هي ما في إشكال في صحة الكلام، يقع في الصورة الثالثة والصورة الرابعة. عندنا صورة خامسة نأتي لها إن شاء الله غدا. خلنا نطبق هذا المقدار. يقول: ويصح بذل الفدية منها. خب ويصح بذل الفدية منها، خب ومن وكيلها. خب ما معنى الوكيل؟ تفتل الوكيل. قال: الوكيل الباذل له، يعني الباذل للفدية من ما؟ من مالها. لأن الوكيل فقط وظيفته ماذا؟ أن يفعل. مثل الوكيل في الشراء، من وين يكون الثمن؟ من مال الموكل. هي حقيقة الوكالة، الوكالة فقط أنه أنا أقوم مقامك في الفعل، أما الثمن والمثمن والبذل مال من؟ مال الأصيل. فلهذا قال: ومن وكيلها الباذل للفدية من مالها. يقول: وممن يضمنه، هي القسم الثالث وهو يسمون الضامن، وممن يضمنه في ذمته بإذنها. إذن ما هي الضمان؟ حقيقة الضمان أن يكون المال مال من؟ ماله، لكن بإذنها. يقول: طلق على 100 دينار، خلي في ذمتي أنا أدفع لك 100. التفت؟ يقول فيقول للزوج، من هو اللي يقول الضامن للزوج؟ طلق زوجتك على 100 وعلي ضمانها، يعني أنا أدفع عليك المال. لكن في لما في إذن يستطيع أن يطالب الزوجة. يقول والفرق بينهم، والفرق بين الضامن وبين الوكيل، أن الوكيل يبذل من مالها، من مال من؟ من مال الزوجة بإذنها، وإلا بدون إذنها تصير وكالة فضولية. خب لازم يكون وكالة، إذا كان في الوكالة الصحيحة. وهذا أي هذا الضامن من ماله بإذنها، فيشتركان في الإذن ويختلفان أنه من ماله أو من مالها. هل يصح؟ يقول الشهيد الأول ويصح ممن يضمنه بإذنها. وقد يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب. خب عندنا بحث في باب الضمان مر علينا في المنهاج الظاهر أنه الضمان لابد أن يكون فيه الشيء قد ثبت في ذمة شخص مبلغ من المال بعد ثبوت شيء على شخص أنا أتي وأضمن. فالضمان بعد ثبوت شيء، مرتفتين؟ الضمان متوقف على ثبوت شيء في ذمة شخص. شخص عليه دين 100 دينار ما يقدر يدفع، أجي أنا أضمنه، خلال أنا الضامن له، أنا أدفع لك 100 إن شاء الله. أما ضمان شيء لم يثبت، هل يصح أن تضمن شيء لم يثبت؟ هذا يسمى ضمان الشيء الذي لم يثبت، ضمان ما لم يجب، يعني ما لم يثبت. فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا ثبتت جنوبها. يقول الشهيد الثاني أن هذا من باب ضمان ما لم يجب. كيف؟ شفتوا المثال كيف يكون؟ خب هذا الشخص الضامن يأتي للمطلق يقول طلق ب100 دينار وعلي ضمانها. نسألك متى يستحق المطلق المبلغ؟ بعد الطلاق. هل يستحق المطلق شيء قبل أن يطلق؟ لأن طلاقا بعوض، لابد أن يحصل الطلاق بعد ذلك يأتي العوض. فقول الضامن للمطلق طلق وعلي ضمانها، هذا الضمان كان بعد الثبوت أو قبل الثبوت؟ هذا الضمان كان قبل ثبوت شيء على الزوجة، لأن الزوجة إنما يثبت على شيء إذا طلق من؟ إذا طلق المطلق وبعد لم يطلق، فيكون هذا ضمان ما لم يثبت. إذ لم يثبت شيء في ذمة الزوجة على في ذمة الزوجة للزوج، لأنه بعد لم يحصل الطلاق، فيكون هذا ضمان ما لم يثبت، ضمان ما لم يجب، وضمان ما لم يجب. تضمن ماذا؟ ثبت العرش ثم نقضي. يأتي الشخص يقول أنا أضمنك الزوجة، خب الزوجة ما عليها شركة تضمنها، فلا يتعقل هذا الضمان لأنه ضمان ما لم يجب. وإذا كان ضمان ما لم يجب يكون هذا الضمان ضمانا باطلا، ملتفتين؟ يقول وقد يشكل هذا بأنه ضمان ما لم يجب. يقول الشهيد الثاني يجيب يقول من قال لكم أن ضمان ما لم يجب باطل؟ ضمان ما لم يجب ليس بباطل، لأن نقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية. أنت تقول ضمان ما لم يجب باطل، يعني كل ضمان ما لم يجب باطل. ما هو نقيضه؟ بعض ضمان ما لم يجب صحيح. إذا ثبت أن السالبة الجزئية بعض ضمان ما لم يجب صحيح، بطلت الكبرى الكلية اللي هي كل ضمان ما لم يجب باطل. يقول قد ثبت عندنا صح الضمان ما لم يجب في مسائل كثيرة في الفقه. متفتين في طريقة تفكير الشهيد الثاني أنه عندنا موجبة كلية، تقول تتمسك بقاعدة كل ضمان ما لم يجب، فتقول تفت هذا ضمان ما لم يجب وكل ضمان ما لم يجب باطل، إذن هذا الضمان باطل. نقول لكي هذا القياس يكون صحيحا لابد أن تكون الكلة الكبرى كلية. تفتين تفكير الشيء الثاني تفكير منطقي هكذا. أنت تقول المستدل هذا ضمان ما لم يجب وكل ضمان ما لم يجب ماذا باطل، إذن هذا الضمان وش باطل. القياس من الشكل الأول متوقف على كلية الكبرى، كلية الكبرى. الشهيد الثاني يقول من قال لكم أن الكلية هذه الكبرى؟ الكبرى الكلية صحيحة. من قال أن كل ضمان ما لم يجب باطل؟ إذا أبطلنا هذه الكبرى
وقلنا بعض ضمان ما لم يجب باطل وبعض ضمان ما لم يجب صحيح. خب يبطل قسم يبطل قياس؟ لا لا يا سيدي، ده انتاج من جزء من جزئيتين ملتفتين. الشهيد الثاني يبطل هالكبرى وبيقول قد ثبت في الفقه موارد كثيره فيها ضمان ما لم يجب، واذا ثبت ذلك بطلت الكبرى ويبطل بطل القياس انه لا انتاج من جزء جزئيتين. بس بكره ان شاء الله يبين كيف كيفيه موارد بطلان الكبرى. صلى الله على محمد وعلى اله.